أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك خائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. هذه الآيات الأخيرة في هذه السورة الكريمة، سورة الجمعة، يأمر الله عز وجل عباده بأن يسارعوا إلى الصلاة، يبادروا إليها ويسعوا إليها حين النداء. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل العمل الذي يعمله المسلم المداومة على الصلاة على وقتها، أن يحافظ على الصلاة على وقتها، هذا خير العمل، أفضل العمل، حيث ينادى بها، ينادى بالصلاة فتبادر إليها. وهنا لما يأمرنا الله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله، وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الجري إلى الصلاة، وهنا السعي معنى الهم، الهم في النفس والجد والاجتهاد والعمل والمبادرة. يبقى هنا الطاعة لله عز وجل، سمعنا وأطعنا فيبادر بالاستعداد لصلاة الجمعة بغسل ونحو، بذكر الله عز وجل، بالذهاب إلى بيت الله عز وجل. فإذا توجه إلى بيت الله فليكن بسكينة وقار كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صلى صلاة الجمعة وانتهت الصلاة، قال الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الصلاة، ذهبت فأديت العبادة، بعدما انتهت الصلاة انتشروا في الأرض. ليس مطلوبا منكم أن تمكثوا في المسجد من بعد الصلاة لغاية العشاء مثلا، ولكن أمركم الله عز وجل انتهت الصلاة انتشروا في الأرض. كل يذهب يتوجه إلى بيته، إلى عمله، إلى مصلحته، إلى طاعة الله عز وجل، إلى زيارة أخي المريض، إلى حضور الجنازة، إلى عمل من أعمال التي تتقرب بها إلى الله عز وجل. الصلاة عبادة، وأيضا الأعمال الأخرى عبادة تتعبد لله عز وجل. فيومك كله عبادة، حتى وإن كنت تذهب إلى مكان، تذهب إلى المقابر لحضور الجنازة والاتعاظ، تذهب إلى زيارة أخي المريض، تذهب إلى زيارة الأرحام، تصل الأرحام، كل هذا من العبادات بالنية الصالحة للعبد. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وأمركم أن تطلبوا فضل الله عز وجل، ابتغوا فضل الله ورزق الله سبحانه وتبارك وتعالى، وابتغوا من فضل الله. وكان بعض الصالحين إذا صلى الجمعة، وعراك ابن مالك كان إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد ويقول: اللهم إني أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني، فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين. معنى يعني أنه بيطبق الآية: إن جئنا إلى الصلاة وأنت وعدتنا، إذا طلبنا من فضلك أنت خير الرازقين، نطلب من فضلك سبحان الله تبارك وتعالى. فالله الرزاق الكريم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله في أعمالكم، في أعمالكم فضل دنيوي رزق يرزقه الله عز وجل، وفضل أخروي رزق آخر من ثواب الله سبحانه على أعمال صالحة تعملها. وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. دائما إذا ذكر الله عز وجل الامتناء من العبادة أمرك بعبادة أخرى. ما فيش حاجة اسمها خلصت عبادة انتهى، لا، انتهى دي لما تموت بالوفاة، انتهى الغرض الذي من أجله خلق الإنسان. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعبادتك دائما متصلة حتى تلقى الله سبحانه وتبارك وتعالى. لست مخلوقا لله ولا للعب في الدنيا، وإنما للعبادة. على المعنى الواسع للعبادة، المعنى ليس المعنى الضيق. العبادة بمعنى عبادات أمرك الله عز وجل بها، فرائض تؤديها، صيام تقوم به وينتهي، لا، ولكن عبادة على المعنى الواسع، أنك في طلبك للرزق، بأدائك للأمانات، بإعطائك الحقوق، عبادة لله سبحانه تبارك وتعالى. فإذا انتهيت من عبادة فادخل في عبادة أخرى. يبقى هنا إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. عبادة الصلاة من أعظم العبادات، الركن الثاني في دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. الصلاة التي لم يأمرك بتركها لا في حضر ولا في سفر، وأنت حاضر مهما كان لك من عذر لابد وأن تصلي. إن كنت مريضا صلي قائما إن لم تستطع فقاعدا، إن لم تستطع فعلى جنب. إن كنت مسافر اقصر رباعية إلى ثنائية سنتين. إذا كنت في حال الخوف والمسايفة صلي في حال الكر والفر، حتى لو أنت بتجري. ما فيش حاجة اسمها الصلاة موضوع على الإنسان إلا إذا ذهب عقل الإنسان. ذهب عقلي يبقى في الحالة دي خلاص غير مكلف. طول ما العقل موجود أنت مطلوب بالصلاة. توضأ، إن لم تجد وضوءا ماء أن تتوضأ به تيمم، إن لم تجد لا ماء ولا ترابا صلي على حالك فلك عذرك. مطلوب منك إزالة النجاسة من على ثوبك وثوبك ثيابك فطهر. فإذا كان الإنسان معذورا مريضا كالذي به داء من الأدواء سلس بول أو به جرح ينزف ونحو ذلك صلي على حالك. فدين الله يسر، ولكن إن تيسير معنى سيب الصلاة لا ما سيبش الصلاة. هنا يسهل لك كيف تصلي، أما تسيب الصلاة ممنوع ترك الصلاة. وذلك البعض الناس لا يدخل المستشفى لك بقالي ثلاثة أيام ما صليتش. ليه ما صليتش؟ يقول كنت في المستشفى مش عارف أتوضأ. هذا خطأ، هذا خطأ. لا تترك الصلاة أبدا طالما إن في ماء يلزمك أن تتوضأ وتصلي. يقول لك السوق بتاعك النجس ومش عارف أعمل فيه إيه. هنا لك عذرك، إنسان عامل عملية بواسير وإنه ما يقدرش يغير ثيابه وهو نايم على سريره، يصلي على الحال الذي هو فيه. أما يترك الصلاة ما تطلع المستشفى صلي، إيه يدرك تطلع سليم من المستشفى أو تطلع حي من المستشفى؟ لا، صلاة، صلي الصلاة على وقتها ولك عذرك عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا قضيت الصلاة، شوفونا في صلاة الأمن، قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. صلاة الخوف، إذا صليتم الصلاة صلي كما أمرك الله عز وجل. إذا حضرت هذه الصلاة أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي، ولتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذر أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. هنا صلاة في حال الخوف، صلي على هذه الطريقة اللي يأمر الله عز وجل بها. طيب انتهى الخوف، فإذا أمنتم إذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. فما بتخلص الصلاة أبدا حتى يلقى العبد ربه سبحانه وتبارك وتعالى يوم القيامة يعرف فضل هذه الصلاة. ما لك سيب الصلاة، لا، الصلاة بترفعك درجات، تكفر عنك خطيئات. هنا الصلاة إلى الصلاة كفارة من بينهم، الجمعة إلى الجمعة كفارة من بينهما. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلين كان متآخيين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما استشهد في سبيل الله عز وجل والآخر مات بعده بسنة، مات بعده بسنة. البعض من الصحابة رأى هذا الذي مات في درجة عالية أعلى من درجة هذا الشهيد، فتعجبوا. الاثنين كان عملهم زي بعض، وهذا كان شهيدا والآخر مش شهيد، ميت على فراشه، إزاي يكون أعلى؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أو ما تدري كم صلى بعده، كم صلى، صلت كم شهر، سنة، 12 شهر، فيه كل 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 يوم 5 صلوات في عدد أيام السنة، عدد كبير من الصلاة رفعته فوق درجة هذا الشهيد في رؤيا التي رأها هذا الصحابي. يبقى الإنسان لا يترك الصلاة أبدا، حافظ عليها بأركانها بشرائطها، يحافظ عليها بنوافلها كما أمره الله وكما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. يبقى خلصت الصلاة فأنت في ذكر بعد الصلاة، اذكروا الله عز وجل كثيرا لعلكم تفلحون، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقدمنا أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. لعلكم تفلحون، ولعل من الله عز وجل وعد متحقق، لعلك افعل، إذا فعلت ذلك فالله عز وجل يجعلك من المفلحين. والفلاح معنى أعظم النجاح، النجاح الذي ليس بعده خسران. وهنا الفلاح لا يكون إلا عند الله عز وجل. إذا أفلحت عند الله ذلك هو أعظم ما يتمناه العبد، ما فيش خسران بعده بدخوله للجنة والخلود فيها. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. هنا المعاتبة للصحابة، الصورة نزلت تعاتبهم فعاتبهم في آخر آية من هذه الصورة الكريمة. قال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. ذكرنا أن هذه الصورة نزلت سنة 6، وكان صلاة الجمعة معروفة قبل ذلك، عارفين صلاة الجمعة وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أحيانا حالة الإنسان يمكن تدفعه لشيء من التقصير، وإن أهو ربنا غفور رحيم ويعدي هذا الشيء. كانوا في هذا العام حصل مجاعة شديدة وضيق في الرزق عليهم وقلة مؤونة في المدينة ما فيش. فإذا بقافلة تأتي من الشام إلى المدينة محملة بالزيوت ومحملة بالطعام بالدقيق وبالقمح وبأنواع من الطعام من الشام، وكانوا يصلون الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. القافلة جاي بها دحية الكلبي، وهي جاية إلى المدينة، أهله عرفوا أنه قادم، طلعوا يستقبلوا بالدفوف والطبل، يستقبلوا القافلة الكبيرة. نزلت في مكان من المدينة، قالوا عند أحجار الزيت، مكان السوق بتاعهم كان في هذا المكان. نزلت فالطبل شغال عشان استعرف أنه جاه طعام من الشام، البياعين يطلعوا يشتروا كذا. إلا قاعدين يسمعون الخطبة للنبي صلى الله عليه وسلم، دماغهم في اللي جاي، ما فيش أكل في المدينة، ألا حد يشتريه ويخلص، ألا كذا. بدوا يتسرسبوا من حوالي النبي صلى الله عليه وسلم، واحد واحد يخرجون علشان يشتروا الطعام بتاعهم، وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 12 واحد فقط. صلى الجمعة، هذه الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، 12 واحد اللي بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، 12 واحد فقط اللي بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والباقي كله خرج ليشترون حاجتهم من هذه القافلة. فلما خرجوا وضاعت عليهم صلاة الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل الله عز وجل هذه الآية يعاتبهم بها. وإذا رأوا تجارة أو لهوا، إذا رأوا تجارة أو لهوا، التجارة معهم مش هيخرجوا اللهو، ولكن هي الصورة كان هذه الصورة، صورة قافلة جاية بيطبلوا القافلة علشان يعرف أهل المدينة، يسمعوا يعرفوا أن في أكل وصل للمدينة، فخرجوا. فالله عز وجل كان يقول هذا اللهو، تخرجون لله تتركون الصلاة، أو لا ما خرجناش لله، احنا خرجنا نشتري الطعام بتاعنا، ولكن هي الصورة كانت كذا، أنك تركت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الذي خرجت إليه. فقال وتركوك قائمة، وفيه دليل على أن الخطبة يكون الخطيب قائمة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذكر الله عز وجل في القرآن، إلا لعذر الأعذار. فكان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قاعدا، كعثمان رضي الله عنه لما أسن وتعب رضي الله عنه فخطب قاعدا ولم ينكر أحد عليه إنه له عذر في ذلك. كذلك معاوية بن أبي سفيان لما كبر وأسن ولم يقدر أن يقف على المنبر صلى قاعدا ولم ينكر أيضا عليه ذلك، إنما أنكروا على من قعد في الخطبة من غير ضرورة من غير عذر، هذا الذي ينكر عليه، أما من كان معذورا فله عذره. قال الله عز وجل وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. ما عند الله من فضل، ما عند الله من ثواب، ما عند الله من رزق. هذه القافلة اللي جاية من المدينة، الله عز وجل القادر على أن يأتي بأضعاف مضاعفة لها، والقادر على أن يحرمكم منها جميعها. فهنا إذا فعلوا هذا الشيء ربنا يذكرهم أن الرزق ليس من القافلة، وإنما الرزق من عند الله عز وجل. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين، والله خير الرازق. طيب وفي رازق تاني غير الله عز وجل يكون الله خير الرازقين؟ هنا الكلمة قد تطلق مجازا، الكلمة فيقال الخليفة رزق فلان دينارين في الشهر، رئيس العمل رزق فلان، فكلمة معروفة لغة معروفة، وليس المعنى الرزق الحقيقي بمعنى الخلق لهذا القوت. فالرزق الحقيقي كخلق وإيداد من الله عز وجل، كتصريف ويدبر الأمر الله عز وجل، ك كإعطاء مناولة يكون من الإنسان لأخيه الإنسان. فكأن فلان رزقني في الشهر مرتب كذا، فلان رزقني، فتطلع مجازا هذه الكلمة. لكن الذي يخلق فيرزق من خلقه سبحانه وتعالى ما يشاء برزقه والله عز وجل. فلذلك لما شاع بينهم فلان يرزقني في الشهر كذا، فلان يعطيني في الشهر كذا، فلان يعطيني كذا، فالله عز وجل قال هذا الذي يعطيه هذا عطاء من عندي خلقه ولا من عندي الله عز وجل. إذا كان هذا رازق وهذا الله خير الرازقين سبحانه تبارك وتعالى، مع الفرق بين ذلك كما قلنا قبل ذلك في الخلق. الخلق الله الخالق البارئ المصور الخالق. فإذا اجتمع الثلاثة مع بعض هنا خلق بمعنى قدر، قدر الشيء. فيقول الإنسان قد يخلق كذا، يخلق بمعنى يقدر، المهندس بيقدر البيت حيكون طوله كذا وعرضه كذا، هذا خلق من معاني كلمة خلق بمعنى تقدير. فإذا كان هذا يخلق ولا يقدر على التنفيذ، الله عز وجل يخلق وينفذ سبحانه تبارك وتعالى، ويكون على الوضع الذي قدره سبحانه، مستحيل أن يتجاوز هذا الذي حده الله عز وجل له. يبقى ما يقول الله أفضل، تبارك الله أحسن الخالقين، أحسن الخالقين. وفي خالق تاني غيره على هذا المعنى الذي نذكره، خلق بمعنى تقدير. يبقى فيه كتير بيقدر، كهو الإنسان هو قاعد نفسي يكون عندي أصل وكل أصل في كذا وسلام وكذا، وفي أعمال أقول براحتك، لكن ما تعرفش تنفذ هذا الذي تقوله. ومش كل إنسان يقدر أنه يقعد يقدر الشيء وبعدين يعمله على النحو الذي يريد. لا، أنت حين تقدر في دماغك تحتاج للسباك والبنا والمحار والكذا، مش ممكن تعمل كل شيء بنفسك، يبقى أنت تحتاج إلى غيرك. فأنت قدرت ولم تقدر على التنفيذ إلا بحاجتك إلى غيرك. أما الله عز وجل فأمره لشيء أن يقول له كن فيكون. يبقى الله عز وجل خير الرازقين. هنا الإمام القرطبي في آخر هذه السورة يذكر بعض المسائل التي تتعلق بصلاة الجمعة، منها اختلف العلماء في العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة. من صلاة الجمعة الأصل أنه يجتمع الناس في صلاة الجمعة من كل مكان في مكان واحد لصلاة الجمعة. فإذا ضاقت المساجد جاهز أن يكون في مسجد واثنين وثلاثة وعشرة حسب ما يكون المساجد تسع الناس في المكان. لكن هل إذا قال الفقهاء أن أقل عدد تصلح به الجمعة أربعون معناه أنه كل أربعين يصلونهم في زاوية يقول هنا تصلي أربعين؟ لا لا، مش ده الأصل. الأصل كان مساجد النبي المدينة كثيرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما يجي صلاة الجمعة الكل يترك مكانه ويذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فيصلون معه. يبقى صلاة الجمعة تصلى في أي مكان، لكن صلاة الجمعة يكون مع العدد الضخم، مع العدد الكبير في المسجد الجامع بقدر المستطاع. فهنا قالوا طيب يعني لو إن بلد قال لي فيها عدد ناس، إيه أقل عدد صلى فيه الجمعة أو يصلى به الجمعة؟ قالوا أقل عدد مدى عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم هو في هذا الحديث كان 12 واحد. البعض يقول هذا كان حل ضرورة، طب في غير الضرورة كان كامل العدد؟ قالوا أقل عدد يكون 40، وذكروا أن أول جمعة جمعت كان في قرية اسمها جواسة في البحرين، وكان عدد المصلين فيها 40، فجمع بهم أسعد ابن زرارة في هذا المكان. كأن يفرقون بالحال ضرورة وحال غير ضرورة. فالحال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كانوا موجودين، وبعدين انصرف الكثيرون لم يبقى إلا هذا العدد القليل، والغرض أنه صحت بهم صلاة الجمعة بهذا العدد اللي هم 12 واحد اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة الجمعة هل يشترط فيها أنه إذن الحاكم لصلاة الجمعة، أنه إذا أذن صلى وإذا لم يأذن؟ لا، لا يشترط هذا الشيء، قد أمر الله عز وجل بها فلا إذن لأحد مع الله سبحانه وتبارك وتعالى. أيضا العلماء يقولون في الخطبة هل هي شرط لصحة صلاة الجمعة ولا ليست شرطا لها؟ فجمهور العلماء على أنها شرط لصحة صلاة الجمعة لا تنعقد بغير الخطبة، وذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة. فواجبة معنى يجب على الخطيب أن يخطب، يجب على الناس أن يقيموا فيهم من يخطب صلاة لصلاة الجمعة، ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها مع ذكر الله عز وجل له أنه قائم يخطب بالناس صلى الله عليه وسلم، وأمر الناس أن يسعوا لذكر الله سبحانه دليل على وجوبها. أما اشتراط الخطبة أنها شرط لصحة صلاة هذا فيه نظر، والأولى أن الناس إذا لم يجدوا خطيبا قام قام أحدهم ولو يتلو آيات من كتاب الله عز وجل، حتى يخرج من خلاف العلماء من قال إنه لا تصح صلاة الجمعة بغير الخطبة، ومن قال أنها تصح مع الاسم في ذلك. يبقى على ذلك على الأقل يقوم من يقرأ فيهم آيات من كتاب الله، إن لم يكن يحفظ فليفتح المصحف ليقرأ آيات ويعظ الناس وأمر بتقوى الله عز وجل حتى تصح منهم الصلاة على كلام جميع الفقهاء. أيضا يذكر العلماء أنه من السنة أن يتكئ الإمام وهو يخطب، يبقى متكئ على شيء، يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتكئ على جذع نخلة بجواره صلى الله عليه وسلم حتى بني له المنبر عليه الصلاة والسلام، فارتفع عليه صلى الله عليه وسلم وخطب عليه. لكن ما جاء عند ابن ماجه من حديث وفيه ذكره الإمام القرطبي هنا، كان إذا خطب في الحرب خطب على قوس، وإذا خطب في الجمعة خطب على عصا، هذا الحديث ضعيف. وإن كان الخطيب لما يكون مسنود على حاجة هذا أفضل، يقوم يعرف ينكس في كلامه وفي خطبته، لكن البعض يرى أنه يخطب الإمام على سيف، وأحيانا بعض المساجد تلاقي محطوط فيها سيف خشب محطوط، ويزعمون أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كذب، لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أنه من أجل الخطبة يتحضر سيف خشب لصلاة الجمعة وكذا، هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وغاية ما ذكروا في هذا الحديث الضعيف أنه كان يتكئ على قوس إذا كان يعني في الجهاد وأراد أن يصلي بالناس صلاة الجمعة صلى الله عليه وسلم، ده إذا كان في المدينة، وإلا فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الجمعة وهو مسافر عليه الصلاة والسلام. أيضا من السنة إذا صعد الخطيب المنبر أن يسلم على الناس، يصعد على المنبر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا مذهب الشافعي ومذهب أحمد ومذهب مالك أنه يعني ما هي سنة ولا غيره، ليست بسنة، ولكن الصواب أنها سنة، لأنه في الحديث لجابر بن عبد الله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم، يبقى سنة. طب لو الإمام ما فعلش هذا الشيء، لا شيء عليه، أن ترك السنة لا يأسم بترك السنة، ولكن الأفضل أن يفعل ليؤجر عليه. يقول العلماء أيضا هل يشترط الخطيب يكون على طهارة وهو يخطب يكون متوضئا؟ فرضنا أنه أحدث وطلع خطب الجمعة، لا شيء، الخطبة صحيحة، ولكن لا يجوز له أن يصلي حتى إذا فيتوضأ ثم يصلي. والأفضل أن يكون في خطبته على طهارة من الصلاة عقبها مباشرة. أقل ما يجزئ في الخطبة، الخطبة فرضنا أن الناس مع ما الخطيب تغيب واحتاج أن واحد يطلع يخطب، هل لازم يخطب خطبة طويلة؟ لا 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 يشترط، لكن ما يقول أقل ما يجزئ فيها أن يحمد الله سبحانه وتبارك وتعالى، يقول الحمد لله، وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقرأ ولو آية من القرآن، وأن يعظ الناس يأمرهم بتقوى الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا الأشياء كما تقول اشترط 4 دقائق، فهنا تصح من الخطبة بهذا الشيء. وصلاة الجمعة لها خطبتان كما ثبت ذلك عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه صعد المنبر أول ما تولى الخلافة رضي الله عنه، فجاء يخطب ارتج عليه ما يعني يتلخبط، فوقف على المنبر قال الحمد لله، هم كانوا عربا وكانوا يعني في الخطابة لهم، لكنه كان عظيم الحياء رضي الله تبارك وتعالى عنه، فيعني لما صعد على المنبر ما عرف شيء الحال، فقال الحمد لله وارتج عليه، ثم قال إن أبا بكر وعمر كان يعدان لهذا المقام مقالا، يعني كلهم كلام في هذا المقام، وإنكم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال. والله خطبة حلوة برضه، أن يقول هذا الشيء، يعني عرف يخلص بهذا الكلام الذي قاله من الموقف الصعب اللي كان فيه، ثم نزل فصلى بهم وكان بحضرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر عليه أحد هذا الشيء. يعني كان في خطب عديدة جدا أحيانا الإمام يشكر عليه وبعدين يحتاس يقول كلام يعتبروه أنه ده أجمل من الخطبة نفسها. كان من العدف في ذلك أن الحداد طلع على المنبر وقف يخطب، ما عرفش، وكان خطيب، كان رجل عربي ورجل بليغ في الكلام، فكان من كلامه أنه أمر الناس أنه من لم يصلحه هذا، يعني لسانه، أصلحه هذا ورفع السيف على المنبر، وأقول قولي هذا استغفر الله، ونزل قالوا والله ده كانت خطبة بليغة جدا، خوف الناس بهذا الشيء الذي قاله. هم يعني ناس عرب يفهموا، يمكن احنا ما نفهمش خطب العرب كويس قوي، فلما لو سمعنا خطبة من الخطب اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو خطيب طلع خطب وما قالش ان قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالها كده 2-3 دقائق 5 ونزل، يمكن ناس يقول ما عرفش يخطب النهارده، ما عرفش، وتكون خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم أو خطبة لحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع بعدنا عن اللغة العربية وبعدنا عن البلاغة والفصاحة في البيان، تلاقي ما عايزين خطبة يا إما تبقى ساعتين ثلاثة يقعد يدش في الخطيب لغاية ما الناس تنام منه، يا إما ما يبقاش عارف يخطب. من سمعنا بعض الخطباء يقول لك أنا بسخن بس ساعتين، بسخن ساعتين وما الحي يخطب لإمتى ده. في صحيح مسلم من حديث يعلى بن أمية أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه، يعني قرأ في الخطبة كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بآيات من القرآن، فهذه آية من كتاب الله سبحانه. أيضا في حديث تقول عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لها قالت ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ به على المنبر. يعني أحيانا كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة قاف في الخطبة، يقرأ سورة قاف وينزل صلى الله عليه وسلم. أيضا السكوت للخطبة واجب على من سمعه، ومن لم يسمع الذي يأتي لصلاة الجمعة يستمع للخطبة، فإذا كان بعيدا والصوت لا يصل إليه أيضا واجب عليه أن يسكت، لا يجوز له أن يتكلم، لا في حال سماع ولا في حال عدم سماع، من باب سد الذريعة. يمكن في عدم السماع البعض ذكروا كلاما فيها، ولكن باب سد الذريعة، لو تعود الإنسان أنه يتكلم شيء وراء شيء، يتكلم في خطبة وفي غيرها. لذلك العلماء يقول وأنه من يسمع الإمام يجب عليه أن ينصت، ومن لا يسمع فليسكت أيضا ولا يتكلم، فالسنة أن يسكت. في حديث صحيحين عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، فقد لغوت. من المسائل أيضا يقول يستقبل الناس الإمام إذا صعد المنبر، من السنة أيضا أنه الإمام إذا كانوا الناس واخدين مصافهم متجهين القبلة، فإذا صعد الإمام على المنبر كان الاتجاه إليه لسماع الموعظة وليس إلى القبلة، فإذا انتهى استقبل الناس القبلة للصلاة. أيضا وهذا ثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم. من المسائل أيضا إذا دخل إنسان للمسجد والخطيب على المنبر، هنا في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. هذه في قصة رجل اسمه سليك كان دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب ثم جلس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة وأمره أن يقوم، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، صلي ركعتين وأسرع ما تطولش فيهما. ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. هذا القول هو القول الصواب لأنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن بعض العلماء قالوا لا دي سليك هذا كان رجلا فقيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره يصلي ركعتين حتى ينتبه له الناس يعطفون عليه فينفقون ويعطوا، هذا كلام باطل حتى ولو كان هو رجلا فقيرا. لكن لاحظ رواية الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال سليك فقط، سليك قال أقوم صلي ركعتين وتجوز فيهما، ثم وجه الكلام للناس جميعهم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، أي حد إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، يعني إذا جاء ودخل المسجد. ودي السنة إنك إذا دخلت المسجد تصلي ركعتين حتى لو كان الخطيب على المنبر وتصلي وتسرع فيهما. يمكن نبهنا قبل كده على مسألة وهي أن المسجد له تحية مسجد، الشارع ليست له تحية مسجد، يبقى الذي يدخل في المسجد يصلي تحية المسجد ويجلس، اللي جاء في الشارع قبل صلاة الجمعة قبل خروج الخطيب يصلي صلاة الضحى، يصلي ما شاء من نوافل يصلي. لكن إذا رقى الخطيب المنبر وكنت أنت في الشارع ما فيش تحية مسجد للشارع، يبقى إذا جيت تجلس. فأحيانا بعض إخواننا بيقع في شيء من الخطأ أن يبقى جاي للشارع مثلا والإمام على المنبر يقف يستنى والمؤذن بيؤذن، يقف يستنى لغاية ما المؤذن يخلص الأذان وبعدين الإمام يبتدي في الخطبة، هو يبتدي يصلي إيه؟ ما فيش تحية مسجد الشارع، أنت في الشارع لا تحية مسجد الشارع ولكن تجلس. أحيانا يعكس يدخل في المسجد والمؤذن يؤذن وبعدين يقف يستنى لغاية ما يرد الأذان وبعدين يطلع الإمام يخطب يقوم هو مصلي ركعتين، هذا مخطئ، أن الأذان لا يجب سماع الأذان ولا يجب ترديد الأذان، سنة ترديد، إنما الخطبة يجب سماعها. يبقى أنت عكست الشيء، المؤذن يؤذن أنت صلي ركعتين بتوعك وعد، إذا أدركت بقية المؤذن ردد وراء ما بقي، لكن الخطبة هذا الفرض اللي عليه أن أنت تسمعه. أيضا يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم فليتحول إلى مقعد صاحبه وليتحول صاحبه إلى مقعده. الحديث عند الترمذي: فليتحول مجلسه ذلك. لو أن إنسان جالس في مسجد لخطبة جمعة ونحوها وبعدين نام وهو جالس ويتحرك مكانه، المكان ده يبقى الشيطان ركبه في هذا المكان، الشيطان دخل معه يبقى خلاه ينام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن اتنحى من المكان ده، غير مكانك. يقول ابن سيرين: كانوا يكرهون النوم والإمام يخطب ويقولون فيه قولا شديدا، ويقولون يعني عن اللي بينام والإمام يخطب يقولون فيه قولا شديدا. يقولون مثلهم كمثل سرية أخفقوا، كمثل سرية أخفقوا، والمعنى لم تغنم شيئا. إذا خرجت سرية للغنيمة وبعد رجعت من غير حاجة قالوا كذلك هذا الذي حضر خطبة الجمعة ونام فيها كأنه خرج بغير شيء. والله أعلم. نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.